انتهينا من الأقسام الثلاثات التي قسمنا التعارض إليها لنرى ما هو مقتضى الصناعة فيها. وقد تلخص أن التعارض تارة أن التعارض بين الدليلين إذا كان بنحو التناقض بحيث يكون كذب أحدهما مستلزما لصدق الآخر الذي لا محالة يعني العلم بكذب أحدهما وصدق الآخر. هنا مقتضى القاعدة والمناعة التساقط المطلق، لم يكن يوجد وجه لاستفادة الحجية التخيرية الحجية الجملة من دليل الحجية العام لعدم معقوليتها، معقولية بعض أنحائها وعدم إمكان استفادة البعض الآخر من دليل الحجية العام. وإذا كان التعارض بنحو التضاد تعارضا بالذات لكن لا بنحو التناقض بل بنحو التضاد، أي كان يمكن كذبهما معا فلا يلزم كذب أحدهما صدق الآخر كما في الضدين اللذين لهما ثالث، هنا حينئذ قلنا أن مقتضى الصناعة ثبوت الحجية الجملة بمقدار نفي الثالث، أي حجية كل منهما مشروطا بكذب الآخر، وقول حجية غير معلوم الكذب منهما إذا كان معلوم السر له تميز وميزة واقعية. الذي يرجع أيضا بالتحديد الدقة إلى ذات الحجية كل منهما مشروطا بعدم كون الآخر معلوم السر في تلك الميزة التي لها يعلم أنها كاذبة. هنا بهذه الحجية المشروطة وبالحجية الإجمالية نثبت حجية في الجملة ونتيجتها أثرها ثمرتها نفي الثالث. وإذا كان التعارض بالعرض كما في موارد وجود دليلين على حكمين لا تمانع بينهما حكمين مختلفين لكن علم من الخارج بأن أحدهما كذب وغير ثابت كما في مثال الظهر والجمعة، هناك أيضا قلنا أن مقتضى الصناعة حجية المدلولين الإلزاميين. إذا كان المدلول المطابقي إلزاميا فحجية المدلولين المطابقيين وسقوط المدلولين الإلزاميين، وإن كان بالعكس فبالعكس. هذا كان مقتضى الصناعة. لكن في هذا القسم الثالث الذي كان هو القسم الأول في بياننا قلنا فيما سبق أن هذا خلاف الارتكاز العرفي والعقلائي في باب الدلالات المطابقية والالتزامية، من باب أن العرف لا يفكك في هذا النحو التفكيك بين الدلالات الالتزامية والمطابقية. ومن هنا قلنا بأن مقتضى القاعدة في التعارض بالعرض أيضا هو التساقط من هذه الناحية. نعم، حيث أن موارد التعارض بالعرض في العلم الإجمالي عادة يكون من نوع التعارض بنحو التضاد، يعني لا يوجد علم لا يستلزم كذب أحدهما صدق الآخر. إذا كان لا يستلزم كذب أحدهما صدق الآخر حينئذ يتم فيه أيضا البيان المتقدم في التضاد، وهو حجية أحدهما إجمالا أو حجية كل منهما مشروطا بكذب الآخر لإثبات نفي الثالث. من أجل نفي الثالث أيضا يمكن إثبات الحجية، إلا أنه إثبات هذه الحجية المشروطة بكذب الآخر في موارد التضاد أي في موارد احتمال كذبهما معا وعدم العلم بصدق أحدهما، هذا أيضا إنما يمكن إثباته لو كان لنا دليل لفظي تعبدي على الحجية فيه إطلاقه. هنا إذا نقطة التمسك بإطلاقه في كل منهما مشروطا لكبر الآخر، هذا الذي بيناه. لكن إذا لم يكن لنا دليل تعبدي لفظي كما هو كذلك في باب الإمارات، الإمارات المتعارفة التي هي الظهورات من ناحية والأخبار الثقات من ناحية الأخبار، دليل حجية الظهور ودليل حجية السند حجية الخبر إنما هو السيرة العقلائية والأدلة اللبية. وإذا فرض في موردها دليل لفظي كما لا يبعد في باب الخبر، فالدليل الأدلة اللفظية الدالة على حجية خبر الثقة أيضا أدلة إمضائية ليست أدلة تأسيسية، بمعنى أنها تمضي نفس ما هو مركوز عند العقلاء ومحل العمل عندهم. قد تقدم أن الأدلة الإمضائية أيضا ليس فيها إطلاق أكثر من الحكم الممضى. الحكم الممضى عند العقلاء الذي يراد إمضائه هو الحكم الثابت عند العقلاء. دليل الإمضاء يكون ظهوره وإطلاقه بقدر ذات بقرينة الإمضاء لا أكثر. ومن هنا يعني لم يصح أن يقال أنه لا يثبت في موارد التعارض بأقسامه الثلاثة المذكورة غير التساقط المطلق. لا تثبت الحجية، لا الحجية للمدلولين مثلا المطابقيين الإلزاميين في التعارض بالعرض، ولا حجية أحدهما إجمالان في التعارض بالذات بنحو التضاد، بل يحكم بالتساقط المطلق، لأن دليل اللبي العقلائي لا يرى حجية في موارد التعارض بين الدليلين الموارد الثلاثة على نسق واحد، بل يرى التساقط ويرى أنه كأن الكاشفية هنا متناقضة بينهما، كاشف يقابل كاشفا من سنخه فيحكم بسقوطهما معا عن الحجية وعدم ثبوت شيء منهما حتى بنحو مشروط في الجملة الذي أثره نفي الثالث، فضلا عن ثبوت المدلولين المطابقيين في مورد التعارض بالعراض. وحيث أن الصحيح هو هذا المسلك، أي ليس لنا دليلا تعبدي كما قلنا على الحجية لا في الظهورات ولا في الأخبار والصفات، وإنما الموجود الدليل اللبي وبعض الأدلة اللفظية الإنضائية في باب الخبر بالخصوص في باب حجية خبر الثقة، والتي تقدم أنها إنضاء لها خصوصا ما كان بلسان بعض أدلة الحجية لخبر الثقة أصلا لم يبين فيها كبرى الحجية، وإنما أشير فيها إلى صغرى الحجية مع الاستفادة منها أنه قد قدر فيها الكبرى من قبل تلك الروايات التي تقول العمري وفلان مثلا ثقة خذ عنهم عالم الدين، إنما يقول فلان ثقة خذ على صغر المسألة، الكبرى مستترة هناك لأنه وكل ثقة إخباره حجة إذن فخذ ما يؤدي حل. هنا اعتمد في مقام بيان الكبرى التي هي مطلوبة في إثباتها بتلك الروايات، اعتمد على ما هو المركوز في الذهن العرفي، ذكر الصغرى باعتبار أن الصغرى أن الكبرى مركوزة بذكر الصغرى كأنه أشار إلى تلك الكبرى، تلك الكبرى المركوزة قلنا أنه لا إطلاق لها، إن العقلاء لا يرون الحجية في موارد تخافت الثقتين وتناقض الثقتين وتعارض تصادق مدلول كلاميهما، إنه في مثل هذه الموارد لا يرى العرف، إذن هناك كاشفية فعلية يمكن الاعتماد عليها، بل يحكمون بالتساقط المطلق. ولهذا بهذه النقطة تكون النتيجة هو التساقط المطلق الذي ذهب إليه المشهور، فما ذهب إليه مشهور المحققين من التساقط المطلق هو الصحيح حسب النتيجة، لأن أدلة الحجية لبية أو كاللبية، وهي اللفظية الواردة في خصوص خبر الثقة التي تكون إمضاء لتلك الأدلة اللبية، فلا ينعقد فيها إطلاقون. وإلا لو فرض وجود إمارة ثابتة تعبدان بدليل لفظي تعبدي ثبت حجيتها ليست بغلاف الإنضاء لسيرة العطلائية حين للمقصد الصناعة ما ذكرناه من التفصيل بين التعارض بالذات بنحو التناقض وبين التعارض بنحو القضاء والتعارض بنحو العرض بالنحو الذي بيناه. لا قائل بالتخير من باب على القاعدة، وإنما من يقول بالتخير يقول من باب الأخبار الخاصة العلاجية للتستعفي. إذن تتخير في تلك الأخبار وذاك حكم تعبدي، ذاك حكم تعبدي، سوف يأتي بحثه بمثلا على القاعدة. لا يقول أحد بالتخير هنا، وبهذا ينتهي البحث عن قولين من الأقوال الثلاثة. نحن قلنا فيما سبق أن هناك في المسألة أقوالا، قول هو المشهور وهو الصحيح التساقط المطلق، وقول بالحجية في الجملة تقدم وجه كل منهما. بقي القول الثالث الذي نسبناه إلى المحقق العراقي، فإن المحقق العراقي في الدستور هذا المحقق المدقق له بعض الكلمات الدقيقة المعقدة أيضا، من جملة كلماته هذا الكلام هنا وفي تقريرات بحثه هنا ذكر تفصيلا، قال بأن مقصد القاعدة التساقط إذا كان مفاد الدليلين المتعارضين إذا كانا متعارضين بلحاظ الحكم الشرعي، وإن كان أحدهما يثبت الحكم الشرعي والآخر ينفي ذات الحكم الشرعي، كما إذا قال أحدهما الصلاة عند الوتر إذا الواجبة وقال الآخر ليست واجبة، بحيث ينتهيان إلى التنجيز والتعبير لحكم شرعي متناقضين متناقض. هنا يقول مقصود القاعدة التساقط كما هو المشروع، لكن لو وقع تصادم بين الروايتين وبين الحديثين بين الخبرين من دون أن يكون من جهة الحكم الشرعي التناقض في الحكم الشرعي والتنجيز والتعبير في حكم واحد، بل من باب العلم بكذب أحدهما إجمالا، كما إذا دل رواية على وجود شيء ودل رواية أخرى على مطلب آخر لا رب لا ليس نفي هذا الوجود، لكن علمنا من الخارج أن أحد الراويين كذب هنا، إما ذاك قد كذب أو هذا كذب، أحد الراويين الثقتين قد كذب هنا، حصل لنا علم إجمالي بالكذب لا بالحكم بانتفاء الحكم الواقعي، لأن الحكم الواقعي لعله كما يقول هذا الراوي، علمنا بكذب أحد الراويين. يعني على نظير ما يقال في باب حكم الحاكم أنه قد يعلم بأن حكم الحاكم خلاف الواقع وقد لا يعلم أنه خلاف الواقع، لكن يعلم بكذب مستنده بخطأ مستنده مع احتمال أن يكون حكمه مطابقا للواقع. كذلك هنا إنما نعلم إجمالا بكذب أحد الراويين سوف تتشكل دلالة التزامية لشهادة كل منهما ورواية كل منهما على كذب الآخر. إذن فالرواية التي تنقل لنا الحكم الشرعي الرواية الأخرى استفاد الدلالة الالتزامية، لأن لوازم الإمارات حجة بالدلالة الالتزامية، الإمارة الأخرى وخبر استفاد الآخر يكذبه ويقول هذا لن يصدر من المعصوم، هذا الوجوب الذي ينقله غير صادر من المعصوم، وهذا غايته كذب نقله للرواية. أما أن هذا الحكم الذي موجود في هذه الرواية ثابت عند الشارع أو غير ثابت لا ينفي، إذ لا ليس مفاد تلك الرواية نفي الحكم الشرعي، بل مفاده مطلب آخر مباين مع هذا المطلب للعلم الإجمالي بالكذب. حصل هنا تكذيب وتكاذب بين الروايتين، فحصلت دلالة التزامية على أن ما ينقله على الراوي من الحديث مثلا الدال على حكم شرعي عن المعصوم فيقول هذا كذب لن يصدر مثل هذا الحديث، لكن كونه قد كذب ولم يكن مثل هذا الحديث صادرا يعني لم يكن شهادته صحيحة لا يعني أن مثل هذا الحديث غير موجود واقعا، لعله واقعا موجود، لكن هذا كان كاذبا في مغارة لن يسمعه من الإمام. أو إذا لم يكن الحديث موجودا فالحكم الشرعي لعله كذلك وقع. إذن في مثل هذه الموارد التي لا يوجد تناف بين الحكم بين مفادي الحديثين والروايتين بين مفادي الخبرين بلحاظ الحكم الشرعي، وإنما مجرد التكاذب، العلم الإجمالي بكذب أحدهما أوجب أن يكون ما يشهد بصدوره أحدهما مثلا الآخر يشهد بالدلالة التجامية على أن هذا صادق في شهادته، وأنه لا يوجد شيء من هذا القبيل في سماعه، وإنما يدعي السماع كذبا أو محالها كذلك لم يسمع هذا الحديث. في مثل هذه الموارد قال المحقق العراقي أن هنا مقتضى القاعدة حجية الحديث الذي ينقل لنا حكما إلزاميا، هذا الحكم الإلزامي والترخيصي الذي ينقله يبقى على الحجية، بمعنى أن هذا الحديث الذي ينقله إذا كان مستدلا مثلا على حكم إلزامي كوجوب الصلاة عند رؤية الهلال لا بد أن يؤخذ بدليل الحجية في هذا الحديث، لأن هذا إخبار ثقة عن حكم شرعي وهو وجوب الصلاة عند رؤية الهلال، لا يعلم بكذب هذا الحكم الشرعي وأنه ليس موجودا واقعا لعله موجودا، ومجرد الدلالة الالتزامية الناشئة من العلم الإجمالي بالكيف هذا لا يوجب سقوط هذا الخبر عن الحجية، لأن هذا العلم ليس علما تفصيليا بكذب هذا الحديث، هذا الحديث علم إجمالي أحدهما كذبه، فهذا محتمل الصدق، فيدخل في إخبار مخبر عن حكم شرعي يحتمل صدقه ويحتمل ثبوته، إذ لا علم بعدمه، لا علم بعدم ذاك الحكم الذي يكون منجزا بحكم إخبار هذا المخبر. إذن فيكون لنا قاعدة أن كل خبر يكون محتمل الثبوت مؤداه من الحكم الشرعي واقعا، كل خبر لا يعلم تفصيلا بأن هذا الخبر مؤداه غير موجودين باقا على الحجة، وإن جئتم قلتم أن دليل الحجية للأخبار يشمل كل خبر يثبت حكما منجزا إلا إذا لم يكن يعقل فيه جعل الحجية، ومورد عدم معقولية جعل الحجية إنما هو المورد الذي نعلم بأن هذا الحكم ليس موجودا في الشريعة، حيث لا نعلم بأن هذا الحكم ليس موجودا في الشريعة، والعلم الإجمالي بالكيف لا يوجب العلم بعدم وجود هذا الحكم في الشريعة، لا وجدانا واضح ولا تعبدا، لأن المدلول الإلتزامي كما قلنا هنا ليس نفي الحكم الواقعي والتأمين عام، وإنما مدلوله أن هذا المدلول الإلتزامي الآخر أن هذا الراوي يكذب، هذا هو المدلول الإلتزامي الآخر، وليس المدلول الإلتزامي أن الحكم الواقعي غير موجود، لو كان هناك علم وجداني بانتفاء ذاك الحكم الواقعي هذا الخبر لا يمكن أن يكون حجة مع العلم بعدم المنجزين، ولو كان مؤدى المدلول الإلتزامي للإمارة الأخرى أن هذا الحكم ليس موجودا واقعا أيضا كان من قيام الحجة على نفي التنجيز، كلاهما غير موجود، لا يوجد علم وجداني كما هو واضح، ولا يوجد علم تعبدي على نفي المنجز وعلى التأمين عام، لأن المدلول الخبر الآخر ليس نفي الحكم واقعا بس لا يشهد يقول لعل هذا الحكم موجودا واقعا، لا يشهد الخبر الثاني على أنه لا يوجد حكم من هذا القبيل واقعا، وإنما يقول هذا كاذب تقوله الإسلامي، هذا حاكي هذا يحكي عنه، فليكن كونه يكذبه لا يعني أنه لا حاكي عن هذا، الحاكي موجود هنا هذا يحكي عن بحسب الحقيقة، بس يوجد حاكي آخر يقول هذا تلك الحكاية كاذب، فالحاكي في مواد التعارض ليس خارجا عن مواد عن ليس كل من متعارضا خارجا عن دليل الحجية في نفسه، إنما يخرج بالمعارضة، من دون المعارضة لا يكون خروج بحسب الحقيقة، حينئذ فإذا كان المعارض لا يمكنه أن يخرجه عن دليل الحجية لأنه لا ينفي لا يحقق لا علما وجدانيا بعدم تنجيز ما ينجزه ولا يؤمن عن ما ينجزه، ليس مؤمنا عن ما ينجزه. إذن فلماذا يخرج عن موضوع دليل الحجية؟ كونه في نفسه حاكم، وهذا مخرج الوجدان. كل من المتعارضين في نفسه في الحكاية، ولهذا نقول في نفسه ما كل منهم مشغول بدليل الحجية، وإنما بالمانع نريد أن نخرجه عن دليل الحجية. ما هو المانع؟ العلم التفصيلي، العلم التفصيلي غير موجود. قيام الحج على التأمين وإثبات النقيض المنجزية، المفروض أن الالتزام بذلك لا يؤمن من ناحية ما ينجزه هذا، ولا يثبت التأمين من ناحية ما ينجزه. إذن فهذا الحافي ينجز حكما، هذا الحكم الذي ينجزه بحكايته لا يوجد ما يمنع عن تنجيزه، لا العلم الوجداني ولا الحج على التأمين عنه. وكان علم وجداني وكان حجة يؤمن عنه، نعم يعني لا يمكن أن يشمل دليل الحجية هم هذا المنجز هم ذات المؤمن، لأنه يصبح تناقض في التنجيز السعدي. أما هنا المفروض أن الدليل الآخر مدلوله الالتزامي لا يؤمن عن ذلك الحكم الذي ينجز هذا عنه. وكل إمارة تنجز حكما ما لم يعلم تفصيلا بعدمه، يعني ما لم بعبارة أخرى ما لم يحصل مؤمن إما وجداني الذي هو العلم الوجداني أو تعبدي الذي هو الإمارة الأخرى التي تؤمن عن ذات الحكم لا يرفع اليد عنه. كل منجز لحكم حجة إلا أن يكون هناك منجز عقلي أو شرعي على الخلاف، يعني مؤمن عقلي أو شرعي على الخلاف. إذا الراوي نقل شيئا آخر فليقل طيران الغراب، علمنا إجمالا أن أحد الراويين قد كذب، إذن فلا يصح، لا يوجد إلا حكم واحد. الراوي الآخر لا ينقل حكما، ينقل شيئا آخر، ينقل مطلبا خارجيا، لكننا نعلم أنه إما ذاك الراوي كذب في نقله للقضية الخارجية أو هذا الراوي كذب. إذن الذي ينقل لنا الحكم الشرعي، فالرواية التي تروي لنا الراوي الذي يروي لنا الحكم الشرعي حاكم عن حكم منجز ينجز هذا الحكم بحكايته، وكل راو عن حكم إلزامي منجز حجة إلا أن يكون هناك مؤمن عقلي أو شرعي. مؤمن عقلي القاطع بعدم هذا الحكم، ولا يوجد قطع التفصيل بعدم هذا. المؤمن الشرعي أن تقوم حجة نافية لهذا الحكم الذي هذا ينجزه، ويقول أنه لا يوجد مثل هذا الحكم في الشريعة فيؤمن عنه، حينئذ هذا أيضا يمنع عن حجية ذات الراوي تلك الرواية المنجزة للحكم. وكل الأمرين هنا مفقودون. لا حكاية لا تكذب، الحكاية لا تكذب، مدلوله يكذب. مدلوله تكذيب مدلوله ليس تأمينا من ناحية الحكم الشرعي، فإذا لم يكن تأمينا إذن فلا يضر. فحاصل كلام المحقق العراقي ودقته هنا تدقيقه وهذا البيان، أن كل خبر وكل رواية تكون حجة إلا في إثبات حكم إلزامي مثلا وتنجيزه، يكون حجة إلا أن يقوم مانع عن التنجيز. والمانع عن المنجزية أحد أمرين، المانع التكويني وهو الوجداني، وهو العلم الوجداني بعدم وجود مثل هذا الفصل. لو علمنا وجدانا بعدم وجود مثل هذا الفصل إن إذن هذا يكون مانعا. والمانع الآخر المانع الشرعي، بأن يكون هناك رواية أخرى خبر آخر ينفي وجود هذا الفقه في الشريعة فيؤمن، حينئذ التنجيز والتأمين عن حكم واحد مستحيل، فيقع التعارض في دليل الحجية إذا يصبح مانع. وهنا كلا الأمرين يقول ليس موجودان، فبهذا فصل بين موارد التنافي بين الروايتين بلحاظ حكم واحد في التنجيز والتعديل. هناك قال بالتساقط، إذ لا يمكن أن يشمل دليل الحجية شيئا منهما، أحدهما دون الآخر ترجيحهم بلا مرجع. وبينما إذا لم يكن الراوي الآخر ينفي الحكم الذي ينجزه هذا، وإنما الراوي الآخر يكذب إخباره فقط وشهادته، شهادة هذا الأول مع احتمال أن يكون ذلك مؤداه مطابقا للواقع. وهذا متى يكون؟ في مواد العلم بكذب الراويين من دون تناف بين مدلوليهما بلحاظ الحكم الشرعي، كما إذا كان أحدهما ينقل مطلبا خارجيا لا ربط له، أو حكما آخر قابل للجمع هذا الحكم. فأسأل نحن علمنا بأن أحدهما قد كذب، فإنه حينئذ تكون كل من الروايتين إذا كان مصادرهما إثبات حكم الإرضاء على حجيته، إذ لا يوجد في قباله مانع عن الحجية. هذا حاصل تفصيل المحقق العراقي. ففصل بين الروايتين المتضمنتين لحكمين شرعيين متناقضين في المنجزية والمعذرية، وبين الروايتين ليس في جبالته هذا الشيء، وإنما علم إجمالا بكذب أحدهما وحصل عند التكاذب في الشهادة فقط. هذا حاصل ما يقوله هذا المحقق، إلا أن هذا الكلام أيضا غير كامل، أيضا ناشئ من التكتفات الأصولية التي لا تنبغي في هذا النقص، طبعا لا تنبغي ولا أصل التكتفات الأصولية ينبغي. ولتوضيح الجواب على هذه المغالطة التي يذكرها المحقق العراقي، وأنه أولا هذا البيان يرد عليه نقض واضح بعيد التزام هذا الشخص به، بل نقضان، نقض ذكره السيد الشهيد، وهو أنه يلزم من هذا أننا لو وقع تعارض لا بملاك العلم الإجمالي بالكيف بكفر أحدهما، بل بملاك التنافي بين مدلوليهما والتناقض بين مدلوليهما، لكن التناقض كان بنحو بحيث لا يؤدي إلى نفي الحكم الواقعي، كما لو قال أحدهما أنه قال الإمام تجب الصلاة عند روت الإمام، سمعت قال أحد الراويين سمعت الإمام مثلا في الإمام الباقر سلام الله عليه مثلا أنه قال في مجلس كذا هذا كذا، والراوي الآخر كذبه قال أنه لم يقل الإمام في هذا المجلس هذا الحكم هذا الحديث، وقع التصادم بينهما، وقع التعارض بينهما بنحو التناقض، لأن هذا يشهد بصدور هذا الحديث في المجلس الفلاني عن الإمام، ذاك يشهد بعدم صدور هذا الحديث في ذلك المجلس عن الإمام، هذا بعد من أوضح أنحاء التعارض والتنافي بين المدلين، لكن لا ينتهيان إلى التنجيز والتعبير، لأن ما يقول أنه لم يقل الإمام في ذاك المجلس لا يشهد بأن هذا الفقه ليس موجودا واقعا، لأن لعل الفقه موجود واقعا، فإن عدم قول الإمام في ذلك المجلس بهذا الحديث لا يلازم عدم وجود هذا الحديث، لعل ذاك الحكم أيضا ثابت، لكن لم يقله الإمام في هذا المجلس، قاله في مجلس آخر أو قاله إمام آخر، فلا يكون هذه الرواية الثانية النافية لصدور ذاك الحديث نافيا للحكم الشرعي ومؤمنا عن الحكم الشرعي. فهنا أيضا لابد أن يقبل المحقق العراقي، لابد أن يقبل حجية ذات تلك الرواية الناقلة لصدور الحديث، لأن الروايات الأخرى لا تؤمن عن الحكم الشرعي الذي ينجزه الرواية تنجزه الرواية الأولى، لأنه لا يكون دالا على انتفاء الحكم الشريعة، ولا يوجد أيضا علم وجداني بعدم التنجيز، فلا علم وجداني بعدم التنجيز، ولا أيضا مؤمن شرعي عن أصل الحكم، إذن سيكون ذاك حجة، ينبغي أن يكون حجة، وهذا من البعيد التزامه به، فإنه هذا نقد بعيد أن يلتزم شخص أن هنا الروايات هذه التي إحداهما تقول صدر من المعصوم، لا أقول لم يصدر هذا من المعصوم في ذاك المجلس، لا يحكم المحقق العراقي بأن هذا من أوضح مصادق التعارض بين الخبرين. هذا نقد آخر نحن ننقده عليه، وهو أنه لازم هذا الكلام أننا لو علمنا بكذب الراوي أيضا لابد أن تكون روايته حجة، إذا احتملنا أن ما ينقله مطابق للواقع، لو علمنا بأنه كذب هذا إنسان كاذب، هذا استقنا نعلم أنه قد كذب في قوله سمعت اليوم، نعلم أن هذا لم يرى الإمام الصادق حتى يقول سمعته يقول، كان من أصحاب إمام الجواد مثلا، لكن نحتمل أن هذا الذي يقوله مطابق لهذا الفرق مطابق للواقع. هنا أيضا لا بد أن يقال مقتضى هذا البيان أن يقال بأنه هذه الرواية تكون حجة، لأنه من حيث شهادته على الحكم المنجز لا يوجد علم لا وجداني بعدم ذاك المنجز بعدم ذاك المنجز، ولا علم إلا تعبدي أيضا، ولا مؤمن تعبدي لكي يقع التعارض في التنجيز والتعبير بلفظ حكم واحد. يكون هذا حاله حال العلم بخطأ مستند الحاكم، قلت في تلك المسألة أنه هذا البحث هناك موجود، لو علم المكلف بالبطلان بأن حكم الحاكم بالهلال مثلا خلاف الواقع وأن الهلال غير خارجي. ذاك هناك حكم المشهور بأنه ليس حجة لأن العلم هناك حجة طريقة ومع وجود علم بعد بالخطأ لحاض النفس الحكم الشرعي أو موضوع الحكم الشرعي الذي يشهد به لا موضوع للحجية. لكن لو علم بخطأ مستنده من دون خطأ مع احتمال أن يكون حكمه مصادقا بأن يكون الهلال قد هل هذا اليوم أول الشهر، لكن نعلم أن ما استند إليه من البينات هؤلاء كذابون والخطأ في البينات التي استند إليه العلم بخطأ المستند هناك بحث لأنه هل يقطع الحجية أو لا يقطع الحجية. هذا مثل ذات من إليه من يعلم بكذب الراوي فيما يستند إليه لإثبات الحكم الشرعي من السماع عن المعصوم الفلاني أو المعيان أو أي مستند آخر، إذا علمنا بأنه كاذبون الكذب أيضا حينما نطلقه هنا بالمعنى الأعم من الخطأ وتعمد الكذب الذي هو حرامون عن خلاف الاعتقاد مطلق الخطأ وعدم المطابقة للواقع نسميه بالكذب. لو علمنا بكذب هذا الراوي بهذا المعنى لكن احتملنا أن هذا الفقه نفسه ثابت فلا بد أن يكون هذه الرواية حجة مع أنه من بعيد التزام المحقق العراقي بحجية رواية يعلم تفصيلا بكذبها لمجرد أننا نحتمل أن ذاك الفقه الذي ينقله ثابت في الشريعة. وهذا النقل أوضح يعني أبشع من النقد الذي ذكره السيد بعد حتى أن استغيث السيد يقول هذا وارد. هذا الإشكال النقضي على المحقق العراقي، وأما الإشكال الحلي على المحقق